الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، محبة أولياء الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في محبة أولياء الله، وهذا من القرب، مما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يحب المسلم أولياء الله المتقين وحزبه المقربين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل هؤلاء أنبياء الله وصفوة خلقه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد تقدم معنا في الفصل المتعلق بمحبة الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومما ورد في هذا الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وحديث بأمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا محبة الصالحين، محبة أهل الفضل والديانة والاستقامة على طاعة الله عز وجل، مما يستكمل به الإيمان، وهو من أوثق عرى الإيمان، كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا أن المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، وهذا يعني أن مما تستصلح به القلوب أن لا يكون في القلب غل للذين آمنوا وحقد وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاتها، بل لا يكون فيها تجاه المؤمنين الصالحين المستقيمين على طاعة الله عز وجل إلا المحبة. والمحبة والدعاء، مثل ما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
إن من أعمال القلوب الجليلة محبة أولياء الله والصالحين من عباده، وتجنب بغضهم ومعاداتهم، فهي من عظيم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي مما يستكمل به الإيمان. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.
نعم، هذا الدعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والإحالة التي في الهامش هي على حديث آخر يتعلق بذكر لدعاء داود، يختلف حتى مع هذا في الصياغة، لكن هذا الحديث ثابت. وقد تقدم معنا لو نرجع قليلا في صفحة 285، في 285 قال وفي سنة كما في سنن الترمذي وغيره: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. في الهامش رواه الترمذي والرقم 3235 وصححه الألباني. فينقل نفس الهامش المتقدم ينقل هنا، وأما الإحالة التي هنا فهي لحديث آخر ضعيف الإسناد، أما هذا فهو حديث ثابت. والترمذي بعد هذا الحديث قال: حديث حسن صحيح، وسألت عنه وسألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح، فقال حديث صحيح. الحاصل أن هذه الدعوة ثابتة، وهي دعوة عظيمة جدا مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك أي يا الله، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. ففي محبة الله وهي الأصل، وفي محبة الصالحين من عباد الله، محبة من يحبك أي من يحب الله صادقا في محبته لله، وأيضا محبة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أهمية الدعاء وأنه مفتاح الخير، فلا يمكن أن يعمر القلب بمحبة الله ومحبة من يحب الله ومحبة العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل إلا إذا يسر الله ذلك للعبد. نعم.
فينبغي أن تتخذ محبتهم دينا وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لما لهم من عظيم المكانة ورفيع المنزلة، ولما حباهم الله سبحانه وتعالى به من حسن التقرب إليه جل وعلا. وإذا كانت محبتهم دينا وقربة فإن معاداتهم إثم وباب شر على المرء في دنياه وأخراه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لما ذكر الله سبحانه في سورة الحشر الصحب الكرام وأثنى عليهم الثناء العظيم، أتبع ذلك بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم بسلامة القلب وسلامة اللسان، بألا يكون في القلب تجاههم غل أو حقد أو حسد أو ضغينة، وألا يكون في اللسان تجاههم سب أو شتم أو لعن أو وقيعة، بل الألسنة مصونة والقلوب نقية لا غل فيها ولا حقد ولا حسد. وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عباد الله المؤمنين. وواجب محبة أولياء الله يتطلب من المسلم أن يكون على معرفة وواجب محبة أولياء الله يتطلب من المسلم أن يكون على معرفة بصفات أولياء الله في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يلتبس عليه الأمر فيعد في أولياء الله من ليس منهم، أو يجعل من هم في أولياء الله ليسوا من أوليائه،
أو يجعل
من هم من أولياء الله ليسوا من أوليائه. وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لأن إذا كانت محبة أولياء الله من القرب ومن أوثق عرى الإيمان ومما يستكمل به الإيمان، لا بد أن يعرف من هم أولياء الله وما هي صفاتهم، لأن المسألة أصبح فيها بسبب دعاة الضلال وأئمة الباطل أصبح فيها اشتباه عند العوام والجهال. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب عظيم الأهمية سماه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل زينوا للعوام وأوهموا العوام أنهم من أولياء الله، يدعون ذلك لأنفسهم، ويأتون للعوام بأشياء خارقة للعادة ربما تعينهم عليها الشياطين، فضلوا بذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وأوقعوا كثير من العوام في تعلقات باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا عندما نقول محبة أولياء الله والواجب نحو أولياء الله، هذا يتطلب من المرء أن يعرف من هم ما هي صفتهم، ولما نقول من هم وما هي صفتهم يجب أن يكون ذلك في ضوء ماذا؟ الكتاب والسنة. ويأتي الآن تحرير مختصر لهذه المسألة، كيف يعرف المرء أولياء الله، على أنه لا يستطيع أحد أن يجزم لأحد بأنه من الأولياء، لكن من ترى ظاهره الخير والصلاح والاستقامة ولا يعرف عنه انحراف ويرى فيه الحرص على السنة واتباعها إلى آخره لا يجزم. الله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، لكن يقال في مثل هذا المقام نحسبه من أولياء الله ولا نزكي على الله أحد، نحسبه من أولياء الله عندما يرى فيه من أمارات الخير والصلاح والتقى والاستقامة والحرص على السنة والمحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد قال الله جل في علاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم يا الله، فقال جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي هم أهل الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، إيمان بالله وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به، وعمل بطاعة الله عز وجل، وبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى.
هذه الآية من سورة يونس فيها بيان من هم أولياء الله وما هي صفتهم. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم يا الله أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمع بين الإيمان والتقوى، والإيمان إذا جمع مع التقوى يراد بالإيمان العقيدة والعمل الصالح، والتقوى يراد به تجنب المنهيات والبعد عن المحرمات والآثام وما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الحديث القدسي المتقدم ذكره قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل من هم أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين، أولا التقرب لله بالفرائض، فإنه ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده. والثانية العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات استكثارا منها وعناية بها وتنافسا في الإتيان بها، فإن العبد كلما زاد حظه من ذلك زاد حظا ونصيبا من مقام الولاية الرفيع ومنزلتها العلية. فمن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب المنهيات المحرمات وعظائم الذنوب وابتعد عنها فهو من أولياء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رضي الله عنه والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذه الرتبة في الولاية يسميها أهل العلم رتبة المقتصدين، كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.
نعم، هذه الرتبة في الولاية رتبة المقتصد هي الاتيان بالفرائض والواجبات والبعد عن المحرمات وكبائر الذنوب. فمن كان محافظا على فرائض الدين متجنبا للمحرمات فهو من أولياء الله ممن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب إما على ترك واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم الآن انظر فيه حديث النعمان بن قوقل رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إن صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا، يحلف بالله لا يزيد على ذلك شيئا. وهذا له نظائر، وفي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذه درجة المقتصدين الذين يفعلون الواجب ويتركون المحرم. ولهذا من يحافظ على واجبات الدين الصلوات الخمس، الزكاة المفروضة إذا كان عنده مال يبلغ النصاب، صيام رمضان، الحج في العمر كله مرة واحدة إذا كان مستطيعا، ويتجنب الكبائر كبائر الذنوب عظائم الآثام، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أعلى منهم في الولاية من يزيد على ذلك العناية بماذا؟ بالرغائب والسنن والمستحبات، هذه رتبة أعلى. ولهذا الحديث حديث الأولياء ذكر فيه أن أولياء الله على رتبتين، الأولى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه رتبة المقتصدين. ثم قال وما يزال، فيه مجال للارتقاء والارتفاع، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه درجة أعلى وهي درجة المقربين، درجة السابقين بالخيرات. هذا الحديث بمناسبة ذكره حديث النعمان بن قوقل، حديث النعمان بن قوقل، الآن كثير من الناس ما يعرفون ابن قوقل، ما يعرفون ابن قوقل، يعرفون محرك البحث جوجل، أما ابن قوقل ما يعرفونه. وحديث ابن قوقل هذا من يعرفه، هذا الحديث حديث ابن قوقل من يعرفه ويعمل به يدخل الجنة، حديث ابن قوقل، لأنه سأل سؤال دقيق جدا حاصر أدخل الجنة؟ قال نعم تدخل الجنة. فمن فهم هذا الحديث وعمل به دخل الجنة، من عرف حديث ابن قوقل وعمل به دخل الجنة، ومن دخل في محرك البحث جوجل لا يدري ما هي المتاهة التي سيصل إليها وما هو المنحدر الذي سيصل إليه، لأن كثير ممن دخلوا في هذا المحرك أدخلهم متاهات وضياع وأوصلهم إلى انحرافات، إلا من سلمه الله، إلا من سلمه الله ونجاه ووقاه. ولا عاصم إلا الله، ولا حافظ إلا الله جل وعلا. نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين. وأعلى من هذه الرتبة وأرفع أن يعنى بعد عنايته بالفرائض وبعده عن المحرمات بالرغائب والنوافل والمستحبات لتعلو درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فالجنة درجات ورتب ومنازل، ولكل درجات مما عملوا. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله عز وجل بالنوافل والرغائب والمستحبات علت منزلته عند الله. وبهذا يعلم أن الولاية ليست رسوما مفتعلة أو طقوسا مدعاة أو زيا ولباسا معينا أو نحو ذلك.
نعم، يعني خلاف ما عليه أهل الطرق الضالة، طرق الضلال والباطل، الولاية عندهم نوع من العبث، الولاية عندهم نوع من العبث والضياع، والقول على الله وفي دين الله بالافتراء والإضلال لعوام المسلمين وجهالهم، حتى إنهم باسم الولاية أدخلوا كثير من العوام في شركيات، وأدخلوهم في بدع وأهواء وضلالات، وضيعوا كثير من عوام المسلمين وجهالهم. فالولاية ليست رسوما مفتعلة أو طقوسا مدعاة أو زيا ولباسا معينا أو نحو ذلك من المسالك. نعم،
أو نحو ذلك من المسالك التي تفعل زعما ممن يفعلها أن هذا طريق الولاية وبابها طلبا للمكانة عند الناس والتعظيم للنفس، بل هي أمر بين العبد وبين ربه. ولهذا أولياء الله الصادقون لا يقول الواحد منهم أنا من أولياء الله.
أولياء الله الصادقون، هذه احفظها، أولياء الله الصادقون لا يقول واحد منهم أنا من أولياء الله، ولو قيل له أنت من أولياء الله قال: والله أنا عبد مسكين أرجو أن يرحمني الله برحمته وأن يغفر لي ذنوبي، ما يقول ذلك. لكن الولي يدعي، الذي يدعي الولاية، يأتي و يرفع صوته بها معلنا لها بين الناس والأتباع أنهم من الأولياء، ويقول: علامة ولاية كذا وكذا. ما هي لما يقول علامة الولاية؟ ما ليست محافظة على الصلوات الخمس، ولا عناية بفرائض الإسلام، ولا تجنب للحرام، ليس هذا، وإنما يذكر لهم خوارق يفعلها، مثل أن يضع نارا في فمه، أو يطعن نفسه بسكينا، أو ما أشياء من هذا القبيل، دجل على العوام والجهال وتضيع لهم بهذا الزعم. وأما أولياء الله صدقا ما يقول واحد منهم أنا ولي، حتى لو قيل له أنت من أولياء الله يقول: أنا عبد مسكين. اسمع ماذا يقول عبد الله بن أبي مليكة، أدرك عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم.
قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله، وهو من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. ولهذا مضت سنة المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا عقب فريضة الصيام وعقب فريضة الحج في عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا لقي بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم.
نعم، ما أحد يجزم لنفسه بأن عمله متقبل، لكن يرجو ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم،
فما منهم من يدعي أن أعماله متقبلة. إذا لقي بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم، فما منهم من يدعي أن أعماله متقبلة، ولا يزكي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العمل، والله سبحانه يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يميز في هذا الباب بين أولياء الرحمن وغيرهم بمعرفة صفات أولياء الله. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن عديدة من كتابه العظيم أوصاف أوليائه المتقين، ذكرها في مقام التعلية لشأنهم وبيان رفيع مكانتهم وعلو منزلتهم وعظم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطيب المآب، من ذلكم في أوائل سورة البقرة، وفي وسطها آية البر، وفي أوائل سورة الأنفال، وأوائل سورة المؤمنون، وفي وسط سورة المعارج، وغيرها من آية الذكر الحكيم.
نعم، وأواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن، ذكر سبحانه وتعالى العديد من صفات أوليائه. نعم،
وفي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله تعالى وما أعد الله لهم من الثواب العظيم فوائد عظيمة، أهمها فائدتان: الأولى أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلى بتلك الصفات وأن يتصف بتلك النعوت ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدرجات وعظيم الثواب، والثانية أن يكون محبا مواليا لمن يرى أنه متصف بصفات الأولياء، فلا يكون معاديا لهم ولا مبغضا، فإن من عادى أولياء الله فقد آذنه الله تعالى بالحرب. قال ابن القيم رحمه الله: فإن اشتبه عليك، أي معرفة الولي، فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولا ولو مشى على الماء وطرف الهواء.
هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا ومتين لهذا الإمام. يقول إذا اشتبه عليك أمر شخص في هذا الباب، باب الولاية، فاكشفه في ثلاث مواطن، اكشفه في ثلاث مواطن. قال في صلاته، وبدأ بالصلاة لأن الصلاة ميزان يومي، خمس مرات: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أولياء الله عز وجل ما يفتقدون في بيوت الله، ما يفتقدون، لا يمنعه من المسجد إلا مرض أو سفر، أما وهو صحيح ونشيط وقوي ما يفتقد في المساجد، بل لا يبكر ويحرص. فأول ما ذكر رحمه الله الصلاة، ثم ذكر محبته للسنة وأهلها، ثم دعوته إلى ماذا يدعو، وأن أولياء الله دعاة إلى التوحيد والاتباع، ليسوا دعاة لأنفسهم، ليسوا دعاة لأنفسهم، وإنما دعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، يأتي الآن شرح لهذه الموازين الثلاثة. نعم،
الميزان الأول الصلاة، هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصلاة المعظمين لها المعتنين بها المواظبين عليها المؤدين لها جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ فهذا مقياس وميزان يومي، فإذا كان الشخص محافظا على هذه الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة يؤديها في بيوت الله معظما لها، فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده وبراهينه. الثاني محبته السنة وأهلها، فإذا كان يحب السنة النبوية ويعظمها ويحب أهلها المحافظين عليها فهذا من علامات الخير ودلائله. الثالث دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة، فالولي حقا لا يدعو لنفسه ليعظم، وإنما يدعو لدين الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الولاية سلم مبارك ومرتقى عظيم، سبيله ميسرة وطريقه مهيئة للسالكين. تحتاج من العبد إلى أمرين، إن وفق لتحقيقهما نال الولاية وفاز بها. الأول الدعاء والاستعانة بالله جل وعلا، فإن الأمر بيده، وهو جل وعلا الهادي إلى صراطه المستقيم، يهدي من يشاء ويزكي من يشاء ويهب من يشاء، والفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والثانية أن يجاهد نفسه على التحلي بصفاتهم والتشبه بهم والاتصاف بنعوتهم بمجاهدة للنفس ومداومة على العمل، عاملا بقول الله جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم إن تبصر المؤمن بهذه الحقائق الإيمانية ومعرفته بها يجعل من نفسه نفسا متحركة تواقة ترجو عالي الرتب ورفيع الدرجات. والمرجو من ربنا جل شأنه الذي بيده أزمة الأمور والتوفيق بيده لا شريك له، أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فصل تزكية النفس. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
هذا الفصل في تزكية النفس، تزكية النفس بتطهيرها وتنقيتها من السلوك والأعمال الفاسدة، وتحليتها بالفضائل والصفات الطيبة الحميدة. ولهذا فإن تزكية تطهير أولا للقلب من أدران القلوب وأمراضها وأسقامها، ثم عمارة للقلب بالأعمال القلبية الصالحة الزاكية الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. وهذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، فيه هذه الدعوة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. جاءت هذه الدعوة في جملة دعوات مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يؤكد أهميتها وعظيم شأنها زيد بن أرقم رضي الله عنه بقوله: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني أن هذه الألفاظ في هذا الدعاء كلها ألفاظ نبوية، وقوله رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فيه ماذا؟ عناية الصحابة العظيمة الدقيقة بألفاظ الدعاء المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الآن تجد في أيدي بعض العوام أدعية أنشأها بعض الناس من رأسهم، تكلفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. شتان بين تعليم هؤلاء وبين تعليم الصحابة. هذا الآن مثال لطريقة الصحابة في التعليم. زيد بن أرقم يقول: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا يتحدث الآن عن باب الدعاء تعليم الأدعية. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وتجد من يأتي وينسج من رأسه أدعية متكلفة ويزخرفها ويزينها في كتاب ويضعها بأيدي العوام، وتراهم في مساجد في المساجد بيدهم بأيديهم تلك الكتب يقرؤونها أكثر من قراءتهم للقرآن، أكثر من قراءتهم يقرؤونها تلك الكتب. وكثير منها مشتمل على بدع وعلى غلو وعلى شركيات وعلى تكلفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هذه فائدة نفيسة جدا نستفيدها من قول زيد بن أرقم رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال: كان يقول، ذكر هذا الدعاء العظيم. وفيه هذه الدعوة: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بالمناسبة قديما وقع يدي في كتاب من هذه الكتب التي سميت لكم في الأدعية، وأخذت أو أقلب صفحات الكتاب وإذا في تكلف شديد، وفي ألفاظ طناسم لا يفهم معناها، وفي عبارات ركيكة. فأنا في أوائل الكتاب قلت في نفسي: من هذا الذي يقبل هذا الكتاب؟ ما أظن أحد، يعني حتى ألفاظها يعني ضعيفة جدا. قلت ما في نفسي: من يقبل هذا الكتاب؟ فنظرت في آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من جمع هذا الكتاب وتأليفه ترددت كثيرا في نشره، فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال: انشره لا تتردد. وجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما رأيت بدا من أن أنشر هذا الكتاب. وأنا أقسم بالله العلي العظيم أن الذي جاءه في المنام شيطان، أقسم بالله العلي العظيم أن الذي جاءه في المنام شيطان، لأن الأشياء التي رأيتها في الكتاب ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ضلالات. لكن العامي لما يقرأ هذا الكلام في الآخر وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في المنام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه عند العامي الجاهل تساوي عند طالب العلم متفق على صحته، تساوي هذه متفق على صحته، تعادلها. يمشي العامي يأخذ ما مسكين ما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مشفق على الأمة من هؤلاء، قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هل يضلون العوام والجهال بمثل هذا الباطل والضلال. نعم.
في هذا الدعاء إشارة وتنبيه إلى أن تزكية النفوس بيد الله علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى. وأمر هذه النفس عظيم وشأنها كبير، قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهي آية كبيرة من آياته التي هي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. وقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أصل الزكاة الزيادة في الخير، والمراد أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. وقوله وقد خاب من دساها أصل التدسية الإخفاء، فالعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام وطمرها بالرذائل والخسائس وقمعها وأهلكها بفعل العيوب حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة منحطة واستحقت بذلك الخيبة والخسران. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس.
والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس. الآن هذا وما بعده ذكر لما تزكو به النفوس، هذا الأمر الأول، وسيأتي الثاني والثالث لكن لم ترقم، لكن من يقرأ يعرف أشياء ذكرت على التوالي مما تزكو به النفوس، أعظمها وأجلها على الإطلاق التوحيد، وهو الأساس الذي لا زكاء للنفوس ولا صلاح إلا به.
والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأوجدهم، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو محور دعوة الأنبياء والرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول واجب على المكلف. وقد توعد الله تعالى الذين
هذه تحذف هذه صفة من المطبعة. قد توعد الله تعالى
الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان. ولقد توعد الله تعالى الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. فلا زكاة للنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه.
هذا الأول، الآن يأتي الثاني وهو الدعاء. نعم.
ثم من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الدعاء، فإنه مفتاح زكاة النفوس، وفيه يظهر العبد العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير. فالدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدنيا والآخرة فبابه الدعاء، لأن زكاة نفس العبد بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ومن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة.
نعم. ومن الأدعية المفيدة في هذا الباب الدعاء المتقدم في حديث زيد اللهم آتي نفسي، يكثر من هذا الدعاء، يكثر من هذا الدعاء. نعم.
والقرآن الكريم منبع التزكية ومعينها، قال الله سبحانه
هذا الأمر الثالث. نعم.
والقرآن الكريم منبع التزكية ومعينها، قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها، فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتخاذ الأسوة والقدوة الصالحة نافع غاية النفع في التزكية للنفس.
هذا الرابع. نعم.
قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى كلامه رحمه الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحذر من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس. وحقيقة التزكية تخلية النفس أولا بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تعالى تطهرهم فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله تعالى وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم يجاهد نفسه على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها نفسه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا.
نعم، يجمع هذا وهذا، يعني يجمع التطهير للنفس من الذنوب والتحلية لها بالطاعات. نعم.
وقال ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة.
نعم، ذكر في معنى التزكية التخلية والتحلية، تخلية والتحلية. نعم.
ومما يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموت.
نعم، هذا أيضا أمر آخر مما يعين على تزكية النفس.
ومما يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموت ولقاء الله والوقوف بين يديه ومجازاته العباد بأعمالهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، وهو مدرك كل الناس لا محالة وملاقيهم بلا ريب، كما قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل، وتزول عن غفلته وتزول عنه غفلته وإعراضه عن طاعة الله. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته ومصيره بعد الممات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي.
نعم، يعني كلنا في الأمنية، كلنا الآن نعيش في الأمنية، لكن الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال: أنت في الأمنية فاعملي، الذي يفيد العمل، أما مجرد التمني ما يفيد. مثل ما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، التحلي يعني الدعوة، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء.
هذا أمر أيضا آخر يعين على التزكية للنفس.
أحسن الله إليكم. والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء الذين يعينونه على الخير ويشدون من أزره، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
الرجل على دين خليله، على دين خليله، يعني أن المرء يتأثر بمن يصاحب، يتأثر بمن يصاحب. وأيضا قديما قالوا: الصاحب ساحب، لأن بالمجالسة تحصل المشاكلة، بطول المجالسة تحصل المشاكلة والتشابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، يعني على دين من يخالل، من يصاحب. قال: فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا يصاحب كل أحد، وإنما يصاحب من في صحبتهم خير له وصلاح في وفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
وأسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يصرف عنا سيئها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، محبة أولياء الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في محبة أولياء الله، وهذا من القرب، مما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يحب المسلم أولياء الله المتقين وحزبه المقربين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل هؤلاء أنبياء الله وصفوة خلقه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد تقدم معنا في الفصل المتعلق بمحبة الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومما ورد في هذا الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وحديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا محبة الصالحين، محبة أهل الفضل والديانة والاستقامة على طاعة الله عز وجل مما يستكمل به الإيمان، وهو من أوثق عرى الإيمان، كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا أن المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، وهذا يعني أن مما تستصلح به القلوب ألا يكون في القلب غل للذين آمنوا وحقد وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاتها، بل لا يكون فيها تجاه المؤمنين الصالحين المستقيمين على طاعة الله عز وجل إلا المحبة. والمحبة والدعاء، مثل ما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
إن من أعمال القلوب الجليلة محبة أولياء الله والصالحين من عباده وتجنب بغضهم ومعاداتهم، فهي من عظيم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي مما يستكمل به الإيمان. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.
نعم، هذا الدعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والإحالة التي في الهامش هي على حديث آخر يتعلق بذكر لدعاء داود، يختلف حتى مع هذا في الصياغة، لكن هذا الحديث ثابت، وقد تقدم معنا لو نرجع قليلا في صفحة 285، في 285 قال: وفي سنة كما في سنن الترمذي وغيره: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. في الهامش رواه الترمذي والرقم 3235 وصححه الألباني. فينقل نفس الهامش المتقدم ينقل هنا، وأما الإحالة التي هنا فهي لحديث آخر ضعيف الإسناد، أما هذا فهو حديث ثابت. والترمذي بعد هذا الحديث قال: حديث حسن صحيح، وسألت عنه وسألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. فقال: حديث صحيح. الحاصل أن هذه الدعوة ثابتة، وهي دعوة عظيمة جدا مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك أي يا الله، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. ففي محبة الله وهي الأصل، وفي محبة الصالحين من عباد الله، محبة من يحبك أي من يحب الله صادقا في محبته لله، وأيضا محبة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أهمية الدعاء وأنه مفتاح الخير، فلا يمكن أن يعمر القلب بمحبة الله ومحبة من يحب الله ومحبة العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل إلا إذا يسر الله ذلك للعبد. نعم.
فينبغي أن تتخذ محبتهم دينا وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما لهم من عظيم المكانة ورفيع المنزلة، ولما حباهم الله سبحانه وتعالى به من حسن التقرب إليه جل وعلا. وإذا كانت محبتهم دينا وقربة فإن معاداتهم إثم وباب شر على المرء في دنياه وأخراه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لما ذكر الله سبحانه في سورة الحشر الصحبة الكرام وأثنى عليهم الثناء العظيم، أتبع ذلك بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم بسلامة القلب وسلامة اللسان، بألا يكون في القلب تجاههم غل أو حقد أو حسد أو ضغينة، وألا يكون في اللسان تجاههم سب أو شتم أو لعن أو وقيعة، بل الألسنة مصونة والقلوب نقية لا غل فيها ولا حقد ولا حسد. وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عباد الله المؤمنين. وواجب محبة أولياء الله يتطلب من المسلم أن يكون على معرفة بصفات أولياء الله في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يلتبس عليه الأمر فيعد في أولياء الله من ليس منهم، أو يجعل من هم في أولياء الله ليسوا من أوليائه،
أو يجعل
من هم من أولياء الله ليسوا من أوليائه. وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لأن إذا كانت محبة أولياء الله من القرب ومن أوثق عرى الإيمان ومما يستكمل به الإيمان، لا بد أن يعرف من هم أولياء الله وما هي صفاتهم، لأن المسألة أصبح فيها بسبب دعاة الضلال وأئمة الباطل أصبح فيها اشتباه عند العوام والجهال. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب عظيم الأهمية سماه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل زينوا للعوام وأوهموا العوام أنهم من أولياء الله، يدعون ذلك لأنفسهم، ويأتون للعوام بأشياء خارقة للعادة ربما تعينهم عليها الشياطين، فضلوا بذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وأوقعوا كثير من العوام في تعلقات باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا عندما نقول محبة أولياء الله والواجب نحو أولياء الله، هذا يتطلب من المرء أن يعرف من هم ما هي صفتهم، ولما نقول من هم وما هي صفتهم يجب أن يكون ذلك في ضوء ماذا؟ الكتاب والسنة. ويأتي الآن تحرير مختصر لهذه المسألة، كيف يعرف المرء أولياء الله، على أنه لا يستطيع أحد أن يجزم لأحد بأنه من الأولياء، لكن من ترى ظاهره الخير والصلاح والاستقامة ولا يعرف عنه انحراف ويرى فيه الحرص على السنة واتباعها إلى آخره لا يجزم. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، لكن يقال في مثل هذا المقام نحسبه من أولياء الله، ولا نزكي على الله أحد، نحسبه من أولياء الله عندما يرى فيه من أمارات الخير والصلاح والتقى والاستقامة والحرص على السنة والمحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد قال الله جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم يا الله؟ فقال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي هم أهل الإيمان والتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، إيمان بالله وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به، وعمل بطاعة الله عز وجل، وبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى.
هذه الآية من سورة يونس فيها بيان من هم أولياء الله وما هي صفتهم. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل: من هم يا الله أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. والإيمان إذا جمع مع التقوى يراد بالإيمان العقيدة والعمل الصالح، والتقوى يراد به تجنب المنهيات والبعد عن المحرمات والآثام وما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الحديث القدسي المتقدم ذكره قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين: أولا التقرب لله بالفرائض، فإنه ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده. والثانية العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات استكثارا منها وعناية بها وتنافسا في الإتيان بها، فإن العبد كلما زاد حظه من ذلك زاد حظا ونصيبا من مقام الولاية الرفيع ومنزلتها العلية. فمن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب المنهيات المحرمات وعظائم الذنوب وابتعد عنها فهو من أولياء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذه الرتبة في الولاية يسميها أهل العلم رتبة المقتصدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات.
نعم، هذه الرتبة في الولاية رتبة المقتصد هي الاتيان بالفرائض والواجبات والبعد عن المحرمات وكبائر الذنوب. فمن كان محافظا على فرائض الدين متجنبا للمحرمات فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله، ممن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب إما على ترك واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، فعل الواجب وترك المحرم. الآن انظر فيه حديث النعمان بن قوقل رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، يحلف بالله لا يزيد على ذلك شيئا. وهذا له نظائر، وفي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذه درجة المقتصدين الذين يفعلون الواجب ويتركون المحرم. ولهذا من يحافظ على واجبات الدين، الصلوات الخمس، الزكاة المفروضة إذا كان عنده مال يبلغ النصاب، صيام رمضان الحج في العمر كله مرة واحدة إذا كان مستطيعا ويتجنب الكبائر، كبائر الذنوب، عظائم الآثام، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أعلى منهم في الولاية من يزيد على ذلك العناية بماذا؟ بالرغائب والسنن والمستحبات، هذه رتبة أعلى. ولهذا الحديث، حديث الأولياء، ذكر فيه أن أولياء الله على رتبتين، الأولى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه رتبة المقتصدين. ثم قال وما يزال، فيه مجال للارتقاء والارتفاع، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه درجة أعلى وهي درجة المقربين، درجة السابقين بالخيرات. هذا الحديث بمناسبة ذكره، حديث النعمان بن قوقل، حديث النعمان بن قوقل، الآن كثير من الناس ما يعرفون ابن قوقل، ما يعرفون ابن قوقل، يعرفون محرك البحث جوجل، أما ابن قوقل ما يعرفونه. وحديث ابن قوقل هذا من يعرفه، هذا الحديث، حديث ابن قوقل، من يعرفه ويعمل به يدخل الجنة، حديث ابن قوقل، لأنه سأل سؤال دقيق جدا حاصر، أدخل الجنة؟ قال نعم تدخل الجنة، فمن فهم هذا الحديث وعمل به دخل الجنة. من عرف حديث ابن قوقل وعمل به دخل الجنة، ومن دخل في محرك البحث جوجل لا يدري ما هي المتاهة التي سيصل إليها وما هو المنحدر الذي سيصل إليه، لأن كثير من دخلوا في هذا المحرك أدخلهم متاهات وضياع وأوصلهم إلى انحرافات، إلا من سلمه الله، إلا من سلمه الله ونجاه ووقاه. ولا عاصم إلا الله، ولا حافظ إلا الله جل وعلا، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وأعلى من هذه الرتبة وأرفع أن يعنى بعد عنايته بالفرائض وبعده عن المحرمات بالرغائب والنوافل والمستحبات لتعلو درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فالجنة درجات ورتب ومنازل، ولكل درجات مما عملوا. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله عز وجل بالنوافل والرغائب والمستحبات علت منزلته عند الله. وبهذا يعلم أن الولاية ليست رسوما مفتعلة أو طقوسا مدعاة أو زيا ولباسا معينا أو نحو ذلك.
نعم، يعني خلاف ما عليه أهل الطرق الضالة، طرق الضلال والباطل، الولاية عندهم نوع من العبث، الولاية عندهم نوع من العبث والضياع، والقول على الله وفي دين الله بالافتراء والإضلال لعوام المسلمين وجهالهم، حتى إنهم باسم الولاية أدخلوا كثير من العوام في شركيات، وأدخلوهم في بدع وأهواء وضلالات، وضيعوا كثير من عوام المسلمين وجهالهم. فالولاية ليست رسوما مفتعلة أو طقوسا مدعاة أو زيا ولباسا معينا أو نحو ذلك، نحو ذلك من المسالك، نعم،
أو نحو ذلك من المسالك التي تفعل زعما ممن يفعلها أن هذا طريق الولاية وبابها طلبا للمكانة عند الناس والتعظيم للنفس، بل هي أمر بين العبد وبين ربه. ولهذا أولياء الله الصادقون لا يقول الواحد منهم أنا من أولياء الله.
أولياء الله الصادقون، هذه احفظها، أولياء الله الصادقون لا يقول واحد منهم أنا من أولياء الله، ولو قيل له أنت من أولياء الله قال والله أنا عبد مسكين أرجو أن يرحمني الله برحمته وأن يغفر لي ذنوبي، ما يقول ذلك. لكن الولي يدعي، الذي يدعي الولاية يأتي ويرفع صوته بها معلنا لها بين الناس والأتباع أنهم من الأولياء، ويقول علامة ولايتي كذا وكذا. ما هي لما يقول علامة الولاية؟ ما ليست محافظة على الصلوات الخمس، ولا عناية بفرائض الإسلام، ولا تجنب للحرام، ليس هذا، وإنما يذكر لهم خوارق يفعلها، مثل أن يضع نارا في فمه، أو يطعن نفسه بسكينا، أو ما أشياء من هذا القبيل، دجل على العوام والجهال وتضيع لهم بهذا الزعم. وأما أولياء الله صدقا ما يقول واحد منهم أنا ولي، حتى لو قيل له أنت من أولياء الله يقول أنا عبد مسكين، أنا عبد مسكين. اسمع ماذا يقول، ماذا يقول عبد الله بن أبي مليكة، أدرك عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم.
قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله وهو من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. ولهذا مضت سنة المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا عقب فريضة الصيام وعقب فريضة الحج في عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا لقي بعضهم بعضا يقولون: تقبل الله منا ومنكم.
نعم، ما أحد يجزم لنفسه بأن عمله متقبل، لكن يرجو ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم،
فما منهم من يدعي أن أعماله متقبلة، إذا لقي بعضهم بعضا يقولون: تقبل الله منا ومنكم. فما منهم من يدعي أن أعماله متقبلة، ولا يزكي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العمل، والله سبحانه يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يميز في هذا الباب بين أولياء الرحمن وغيرهم بمعرفة صفات أولياء الله. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن عديدة من كتابه العظيم أوصاف أوليائه المتقين، ذكرها في مقام التعلية لشأنهم وبيان رفيع مكانتهم وعلو منزلتهم وعظم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطيب المآب، من ذلكم في أوائل سورة البقرة، وفي وسطها آية البر، وفي أوائل سورة الأنفال، وأوائل سورة المؤمنون، وفي وسط سورة المعارج، وغيرها من آي الذكر الحكيم،
وأواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن. ذكر سبحانه وتعالى العديد من صفات أولياء. نعم،
وفي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله تعالى وما أعد الله لهم من الثواب العظيم فوائد عظيمة، أهمها فائدتان: الأولى أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلى بتلك الصفات وأن يتصف بتلك النعوت ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدرجات وعظيم الثواب، والثانية أن يكون محبا مواليا لمن يرى أنه متصف بصفات الأولياء، فلا يكون معاديا لهم ولا مبغضا، فإن من عادى أولياء الله فقد آذنه الله تعالى بالحرب. قال ابن القيم رحمه الله: فإن اشتبه عليك، أي معرفة الولي، فاكشفه في 3 مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولا ولو مشى على الماء وطار في الهواء.
هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا ومتين لهذا الإمام. يقول إذا اشتبه عليك أمر شخص في هذا الباب، باب الولاية، فاكشفه في ثلاث مواطن، اكشفه في ثلاث مواطن. قال في صلاته، وبدأ بالصلاة لأن الصلاة ميزان يومي، خمس مرات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أولياء الله عز وجل ما يفتقدون في بيوت الله، ما يفتقدون، لا يمنعه من المسجد إلا مرض أو سفر، أما وهو صحيح ونشيط وقوي ما يفتقد في المساجد، بل لا يبكر ويحرص. فأول ما ذكر رحمه الله الصلاة، ثم ذكر محبته للسنة وأهلها، ثم دعوته إلى ماذا يدعو، وأن أولياء الله دعاة إلى التوحيد والاتباع، ليسوا دعاة لأنفسهم، ليسوا دعاة لأنفسهم، وإنما دعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، يأتي الآن شرح لهذه الموازين الثلاثة. نعم.
الميزان الأول الصلاة، هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصلاة المعظمين لها المعتنين بها المواظبين عليها المؤدين لها جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ فهذا مقياس وميزان يومي، فإذا كان الشخص محافظا على هذه الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة يؤديها في بيوت الله معظما لها، فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده وبراهينه. الثاني محبته السنة وأهلها، فإذا كان يحب السنة النبوية ويعظمها ويحب أهلها المحافظين عليها فهذا من علامات الخير ودلائله. الثالث دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة، فالولي حقا لا يدعو لنفسه ليعظم وإنما يدعو لدين الله. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الولاية سلم مبارك ومرتقى عظيم، سبيله ميسرة وطريقه مهيئة للسالكين، تحتاج من العبد إلى أمرين، إن وفق لتحقيقهما نال الولاية وفاز بها. الأول الدعاء والاستعانة بالله جل وعلا، فإن الأمر بيده، وهو جل وعلا الهادي إلى صراطه المستقيم، يهدي من يشاء ويزكي من يشاء ويهب من يشاء، والفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والثانية أن يجاهد نفسه على التحلي بصفاتهم والتشبه بهم والاتصاف بنعوتهم بمجاهدة للنفس ومداومة على العمل، عاملا بقول الله جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم إن تبصر المؤمن بهذه الحقائق الإيمانية ومعرفته بها يجعل من نفسه نفسا متحركة تواقة ترجو عالي الرتب ورفيع الدرجات. والمرجو من ربنا جل شأنه الذي بيده أزمة الأمور والتوفيق بيده لا شريك له أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فصل تزكية النفس. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم.
هذا الفصل في تزكية النفس، تزكية النفس بتطهيرها وتنقيتها من السلوك والأعمال الفاسدة، وتحليتها بالفضائل والصفات الطيبة الحميدة. ولهذا فإن تزكية تطهير أولا للقلب من أدران القلوب وأمراضها وأسقامها، ثم عمارة للقلب بالأعمال القلبية الصالحة الزاكية الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. وهذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، فيه هذه الدعوة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جاءت هذه الدعوة في جملة دعوات مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يؤكد أهميتها وعظيم شأنها زيد بن أرقم رضي الله عنه بقوله: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني أن هذه الألفاظ في هذا الدعاء كلها ألفاظ نبوية، وقوله رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فيه ماذا؟ عناية الصحابة العظيمة الدقيقة بألفاظ الدعاء المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الآن تجد في أيدي بعض العوام أدعية أنشأها بعض الناس من رأسهم، تكلفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. شتان بين تعليم هؤلاء وبين تعليم الصحابة. هذا الآن مثال لطريقة الصحابة في التعليم. زيد بن أرقم يقول: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا يتحدث الآن عن باب الدعاء، تعليم الأدعية. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وتجد من يأتي وينسج من رأسه أدعية متكلفة ويزخرفها ويزينها في كتاب ويضعها بأيدي العوام، وتراهم في المساجد بأيديهم تلك الكتب يقرؤونها أكثر من قراءتهم للقرآن، يقرؤونها تلك الكتب. وكثير منها مشتمل على بدع وعلى غلو وعلى شركيات وعلى تكلفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هذه فائدة نفيسة جدا نستفيدها من قول زيد بن أرقم رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال: كان يقول، ذكر هذا الدعاء العظيم. وفيه هذه الدعوة: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بالمناسبة، قديما وقع يدي في كتاب من هذه الكتب التي سميت لكم في الأدعية، وأخذت أو أقلب صفحات الكتاب وإذا في تكلف شديد، وفي ألفاظ طناسم لا يفهم معناها، وفي عبارات ركيكة. فأنا في أوائل الكتاب قلت في نفسي: من هذا الذي يقبل هذا الكتاب؟ ما أظن أحد، يعني حتى ألفاظها يعني ضعيفة جدا. قلت ما في نفسي: من يقبل هذا الكتاب؟ فنظرت في آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول: لما فرغت من جمع هذا الكتاب وتأليفه ترددت كثيرا في نشره، فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال: انشره لا تتردد. وجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما رأيت بدا من أن أنشر هذا الكتاب. وأنا أقسم بالله العلي العظيم أن الذي جاءه في المنام شيطان، أقسم بالله العلي العظيم الذي جاءه في المنام شيطان، لأن الأشياء التي رأيتها في الكتاب ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ضلالات. لكن العامي لما يقرأ هذا الكلام في الآخر وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في المنام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه عند العامي الجاهل تساوي عند طالب العلم متفق على صحته، تساوي هذه متفق على صحته، تعادلها. يمشي العامي يأخذ ما مسكين ما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مشفق على الأمة من هؤلاء، قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هل يضلون العوام والجهال بمثل هذا الباطل والضلال. نعم.
في هذا الدعاء إشارة وتنبيه إلى أن تزكية النفوس بيد الله علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى، وأمر هذه النفس عظيم وشأنها كبير. قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهي آية كبيرة من آياته التي هي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. وقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أصل الزكاة الزيادة في الخير، والمراد أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. وقوله: وقد خاب من دساها، أصل التدسية الإخفاء، فالعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام وطمرها بالرذائل والخسائس وقمعها وأهلكها بفعل العيوب، حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة منحطة واستحقت بذلك الخيبة والخسران. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية، وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة، وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة، ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس.
والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس. الآن هذا وما بعده ذكر لما تزكو به النفوس، هذا الأمر الأول، وسيأتي الثاني والثالث لكن لم ترقم، لكن من يقرأ يعرف أشياء ذكرت على التوالي مما تزكو به النفوس، أعظمها وأجلها على الإطلاق التوحيد، وهو الأساس الذي لا زكاء للنفوس ولا صلاح إلا به.
والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأوجدهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو محور دعوة الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو أول واجب على المكلف. وقد توعد الله تعالى الذين وقد توعد الله تعالى الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان. ولقد توعد الله تعالى الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. فلا زكاة للنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه، وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه.
هذا الأول، الآن يأتي الثاني وهو الدعاء. نعم.
ثم من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الدعاء، فإنه مفتاح زكاة النفوس، وفيه يظهر العبد العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير. فالدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدنيا والآخرة فبابه الدعاء، لأن زكاة نفس العبد بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ومن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء، راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة.
نعم. ومن الأدعية المفيدة في هذا الباب الدعاء المتقدم في حديث زيد: اللهم آتي نفسي. يكثر من هذا الدعاء، يكثر من هذا الدعاء. نعم.
والقرآن الكريم منبع التزكية ومعينها، قال الله سبحانه،
هذا الأمر الثالث. نعم.
صلى الله عليه. والقرآن الكريم منبع التزكية ومعينها، قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها. فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتخاذ الأسوة والقدوة الصالحة نافع غاية النفع في التزكية للنفس.
هذا الرابع. نعم.
قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى كلامه رحمه الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحذر من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس. وحقيقة التزكية تخلية النفس أولا بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تعالى: تطهرهم، فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله تعالى: وتزكيهم، فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم يجاهد نفسه على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها نفسه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا.
نعم، يجمع هذا وهذا، يعني يجمع التطهير للنفس من الذنوب والتحلية لها بالطاعات. نعم.
وقال ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة.
نعم، ذكر في معنى التزكية التخلية والتحلية، التخلية والتحلية. نعم.
ومما يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموت.
نعم، هذا أيضا أمر آخر مما يعين على تزكية النفس.
ومما يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموت ولقاء الله والوقوف بين يديه ومجازاته العباد بأعمالهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، وهو مدرك كل الناس لا محالة وملاقيهم بلا ريب، كما قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل، وتزول عن غفلته وتزول عنه غفلته وإعراضه عن طاعة الله. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته ومصيره بعد الممات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي.
نعم، يعني كلنا في الأمنية، كلنا الآن نعيش في الأمنية، لكن الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال: أنت في الأمنية فاعملي، الذي يفيد العمل، أما مجرد التمني ما يفيد، مثل ما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، التحلي يعني الدعوة، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء.
هذا أمر أيضا آخر يعين على التزكية للنفس.
أحسن الله إليكم. والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء الذين يعينونه على الخير ويشدون من أزره، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
الرجل على دين خليله، على دين خليله، يعني أن المرء يتأثر بمن يصاحب، يتأثر بمن يصاحب. وأيضا قديما قالوا: الصاحب ساحب، لأن بالمجالسة تحصل المشاكلة، بطول المجالسة تحصل المشاكلة والتشابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، يعني على دين من يخالل، من يصاحب. قال: فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا يصاحب كل أحد، وإنما يصاحب من في صحبتهم خير له وصلاح في وفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
وأسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيمة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.